بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذا الموضوع الموسوم برحمات بين يدي سورة الحجرات، وهذا هو اللقاء الثاني. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة الحجرات، وعلمنا أنها سورة مدنية، وتكلمنا عن الفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني، وعلمنا أن معيار التفرقة هو المعيار الزمني، فكل ما نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن قبل هجرته يسمى القرآن المكي، سواء نزل في مكة أو في غيرها. وكل ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن بعد هجرته إلى المدينة يسمى القرآن المدني، سواء نزل في المدينة أو في غيرها. فمعيار التفرقة بين المكي والمدني من القرآن هو المعيار الزمني، قبل الهجرة قرآن مكي، بعد الهجرة قرآن مدني. وتعرفنا على أهم خصائص القرآن المكي والقرآن المدني، وعلمنا أن القرآن المكي يركز على جانب العقيدة والإيمان، وأن القرآن المدني يركز على جانب الأحكام إضافة للعقيدة والإيمان، يركز على جانب الأحكام إضافة للحديث عن الإيمان وعن العقيدة. علمنا أيضا أن القرآن المكي يتصف بقصر الآيات، أما القرآن المدني يتصف غالبا بطول الآيات لأنها آيات أحكام. علمنا أيضا أن القرآن المكي يكثر فيه النداء بقول الله تعالى يا أيها الناس، بينما القرآن المدني أصبح هناك التمييز يا أيها الذين آمنوا، ينادي على أهل الإيمان بصفة الإيمان الغالية، كما ينادي على أهل النفاق بصفة النفاق المضلة من باب التمييز ومن باب بيان الفارق. أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي عن سبب تسمية السورة بصورة الحجرات، وعلمنا أنه نسبة لحجرات النبي، أي حجرات زوجات النبي التي أقامها النبي حول مسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلم، وعرفنا معنى كلمة الحجرات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فتعالوا بنا إخوتي نقف أمام الآية الأولى من سورة الحجرات. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا ريت يا شيخ محمد تعطي المصحف المترجم للشيخ علاء عشان يترجم، لحسن وقف عند الآية فأعطيه المصحف. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية الأولى في سورة الحجرات، وفيها عدة مسائل قبل أن نشرع في تفسيرها وفي بيان معناها. المسألة الأولى، مناسبة سورة الحجرات لما قبلها من سور، فكلنا يعلم أن القرآن الكريم هناك ترابط وثيق بين سوره، بل وترابط وثيق بين الآية وما قبلها وما بعدها، فمن قرأ القرآن بتدبر يعي هذه المسألة، أن هناك ارتباط وثيق جدا بين السورة والسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. كذلك هناك ارتباط وانسجام عجيب بين كل آية والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. فيا ترى ما مناسبة سورة الحجرات لما قبلها من السور؟ فهذه مسألة من الأهمية بمكان لابد أن نبينها. اختير موقع سورة الحجرات بهذه الآية وما بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لماذا؟ لأن هذه السورة العظيمة سبقت بسورتين، هما سورة محمد وسورة الفتح. يعني السور التي سبقت هذه السورة هي سورة محمد ثم سورة الفتح ثم جاءت سورة الحجرات. سورة محمد هي سورة النصر، فيها انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين بالسيف، فهي تسمى سورة القتال. سورة محمد هي سورة القتال، هذه السورة توضح وتبين لنا نصر الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم على أعدائه من المشركين، كما حدث يوم بدر، فقد انتصر النبي وأصحابه رضي الله عنهم على المشركين في أول غزوة كبرى في الإسلام بعد الهجرة، وهي غزوة بدر الكبرى، رغم قلة العدد والعدد، فانتصر الإسلام وانتصر المسلمون بالسيف على أعدائهم من مشركي مكة. ثم جاءت بعدها سورة الفتح التي توضح الفتح المبين على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى سورة الفتح تضمنت الفتح العظيم للنبي ولدعوته يوم الحديبية. كلكم يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عزموا على أداء العمرة في العام السادس في العام السادس من هجرته اللي هو عام الحديبية. طبعا في الطريق علمت قريش بمقدم النبي وأصحابه، فثارت ثائرتهم ومنعوا النبي وأصحابه من دخول مكة، ودارت المفاوضات والمناقشات حتى تم الصلح بين الطرفين والمسمى بصلح الحديبية، وكان هذا الصلح هو الفتح المبين على النبي ودعوته. إن فتحنا لك فتحا مبينا، البعض بيعتقد أنها متعلقة بفتح مكة، أبدا، دي متعلقة بالحديبية، لأن الحديبية هو سبب الفتح المبين، لأن صلح الحديبية هو الفتح. ففي صلح الحديبية عقد صلح بين النبي وبين مكة بين المشركين، كان في شروط في ظاهرها الإجحاف والظلم، ولكن في باطنها النصر والفتح. وكان من بين الشروط كما تعلمون هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنين بدون قتال. طبعا هذه المهلة كافية لأن يقوم النبي عليه الصلاة والتسليم بإعداد الأمة وإعداد جيش قوي يحمي هذا الدين العظيم. يبقى 10 سنين هدنة مهمة قوي لإعداد الأمة، ده واحد. الشرط الثاني، من شاء أن يدخل في عقد قريش دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد محمد دخل. عقد يعني حلف، يعني ينتسب لقريش أو ينتسب للرسول في تحالف، هذا التحالف يتضمن النصرة، وبالتالي نتيجة لهذا الشرط دخل بنو بكر في حلف قريش، وبنو خزاعة دخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والتسليم. الشرط الثالث، من جاء من عند محمد إلى قريش لا تلتزم قريش برده إلى محمد، يعني اللي يترك الإسلام ويرتد ويروح لقريش خلاص ما يرجعش. طيب، والذي يأتي من قريش إلى محمد مسلما يلتزم محمد برده إلى قريش. طبعا الشرط في ظاهره إيه؟ ظلم، لكن هذا الشرط كان سبب النصر، وده اللي هنشوفه بعدين. يعني الشرط هذا هو سبب نصر هذا الدين ونصر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أحيانا قد يرى الإنسان الأمر في ظاهره أنه ليس بصواب، وهو عين الصواب، وهو عين الصواب، خاصة إن صدر من حكيم يقدر الأمور. خلاص، ده صدر من رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ فننتبه لهذه المسائل. أحيانا قد ترى أنت إذا تصرف عالم أو داعية أو طالب علم تصرفا معينا تراه أنت من وجهة نظرك القاصرة أنه خطأ، وهو عين الصواب، لأنه يغيب عنك الدليل، ويغيب عنك الحكمة، ويغيب عنك فقه الأولويات، وهذا لا يغيب عن أهل العلم وأهل الفضل ممن هم من أهل الرسوخ في الدين. فلا تتعجل بالتخطئة، وعليك أن تتثبت عن طريق السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني هذا الشرط الذي رآه عمر رضي الله عن عمر إن فيه دنية كان سببا في النصر والفتح. كيف؟ كلكم يعلم إن بعد عقد الصلح أحد من دخل الإسلام يسمى أبا بصير الثقفي قادم إلى رسول الله في المدينة وأعلن إسلامه. طبعا بيننا وبين قريش عقد، والنبي أوفى الأوفياء، لا ينقض عهدا أبدا. قال يا أبا بصير دخلت الإسلام؟ قال نعم. وهي قريش أرسلت لطلبك، يعني قريش لما علمت أن أبا بصير دخل الإسلام أرسلت رجلين إلى النبي يطالبان النبي بالوفاء بالعهد، ده يرجع لنا. فقال يا أبا بصير أرسلت قريش في طلبك وبيننا وبينهم عقد ولا بد من الوفاء، لا بد أن تعود. يرجع للفتنة في الدين، احنا بينا عقد عهود، وده اللي دائما نقوله في دول الغرب: يا من دخلتم تلك البلاد بعهود أمان عليكم أن تحفظوها، لأن بينك وبينهم إيش؟ عقد أمان. يعني التأشيرة التي تضرب لك على جواز سفرك تسمى عهد أمان، تدخلت هذه البلاد بعهد أن تحفظها وأن توفي لهم بالعهد، فيسلموا من لسانك ويدك ويسلموا من شرك. لا كما يقول بعض الجهلاء أموالهم غنيمة، غنيمة استحلال الأموال وأنت دخلت بعهد أمان هذا من أبطل الباطل. إنما الغنائم تكون في المعارك الحربية التي فيها نصرة للدين ورفع راية الإسلام، إنما أن تدخل بلاد الغير بعهود أمان وتخون، تسرق أموالهم وتدعي أن أموالهم غنيمة، هذا من أبطل الباطل. أبدا، عندنا عهود، فلابد أن نتعلم ديننا من كتاب ربنا ومن هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم الصحابة، وهذا لا ولن يكون إلا بالرجوع للراسخين في العلم من أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد من الوفاء بالعهد، إذا لابد أن ترجع يا أبا بصير. طيب خلاص، النبي وفى بالعهد. نعم، عاد أبو بصير مع الرجلين وخرج من المدينة. الآن خلاص العهد إيه؟ تم الوفاء به. في الطريق إلى مكة استخدم أبو بصير الحيلة، من حقه ألا يفتن في دينه وألا يعود للفتنة، النبي وفى بالعهد وبرئت ذمة المسلمين في عهدهم مع قريش. الآن نحن فين؟ في الطريق إلى مكة مع رجلين من قريش. أبو بصير نظر إلى أحدهما ونظر إلى سيفه وقال له: ما أقوى سيفك، إنه سيف بطار، سيف قوي. قال: نعم، خدت به معارك كذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد مناقب السيف بتاعه. فقال: أرني أراه. صاحبنا راح مطلع سيفه مديه لمين؟ فقام عليهما وقاتلهما رضي الله عنه وأرضاه. طبعا رجل يريد أن يفر من الكفر إلى الإيمان، ولا أجاءوا ليفتنوه في دينه بظلم وعدوان، وده اللي بيسمى الآن في قوانين البشر بحق الدفاع الشرعي. حق الدفاع الشرعي يعني الآن سوف يذهب به ليقتل، فلا بد أن يدافع عن نفسه. طب ماذا يصنع أبو بصير الآن؟ لو عاد للنبي محمد ما يرجعه مرة ثانية، لأن عندنا عقد، ما ينفع، لازم ترجع. ولو رجع إلى قريش يقتل، ماذا يصنع؟ بس جلس على الطريق وعمل كتيبة كده، كل من يأتي من قريش مسلما يقول له: خليك معايا هنا، لو ذهبت إلى المدينة سوف يرجعك النبي وفاء بالعهد، والنبي أوفى الأوفياء، طب خليك معايا. فبدأ كل اللي يسمع يروح داخل على أبي بصير، فبقى في ثلة من المؤمنين مع أبي بصير رضي الله عنهم. قريش خافت على تجارتها، ده في كتيبة الإسلام في الطريق، دي مشكلة. طب نعمل إيه؟ أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أجل إلغاء هذا الشرط: يا محمد، من جاءك مسلما فلا ترده إلينا. يبقى شوف، لما الشرط كان في ظاهره ايه؟ دنية في الدين، لا، ده قوة للإسلام وقوة للمسلمين ورفع الحرج عن المستضعفين. الآن أصبح من يريد الإسلام يذهب باطمئنان، ما في خطر، خلاص. فكان ده من ضمن شروط المعاهدة، وتم إلغاءه بعد فترة قصيرة جدا من إسلام أبي بصير الثقفي رضي الله عنه أرضاه ومن كان معه من المؤمنين. فخلاص رجعوا آمنين إلى المدينة عاشوا بين الصحابة يتعلمون إسلامهم من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا لما تم هذا الصلح هنشوف بعد كده بعامين فقط إنه كان الصلح سببا في الفتح المبين بقى. يبقى الفتح كان الحديبية، لأن اللي حصل بعد عامين من المعاهدة حدث مشاجرات بين بني بكر وهم حلفاء قريش، وبين بني خزاعة وهم حلفاء النبي. المفترض قريش لا تتدخل، إن بينها وبين النبي عهد، بينها وبين النبي صلح، خزاعة في حلف النبي، يبقى ممنوع قريش تعتدي على خزاعة لأنها حليفة للنبي محمد. فقريش ماذا تصنع؟ نقضت عهدها مع النبي وساعدت بني بكر بالسلاح والمال والرجال، وقاتلوا خزاعة حتى قتلوا منهم الكثير، بل وقتلوهم داخل الحرم المكي وانتهكوا حرمة بيت الله الحرام. وذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله في المدينة يستغيث مما فعلت به قريش، فقال له النبي: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام النبي من حينه بجيش الإسلام قوامه 10,000 من الموحدين، ودخلوا إلى مكة فاتحين، وفتح الله مكة على النبي وأصحابه. يبقى كان فتح مكة سببه إيه؟ صلح الحديبية. فالفتح المبين فين؟ في صلح الحديبية. إذن سبقت سورة الحجرات بسورتين. الأولى سورة محمد بيّنت نصرة الله لنبيه على قريش بالسيف، ثم جاءت سورة الفتح تبين نصرة الله عز وجل للنبي وأصحابه ولدعوة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان من المناسب أن تأتي سورة الحجرات لتعلم الأمة منزلة النبي وقدر النبي وتعظيم النبي. هذا النبي الأمين الذي نصره ربه على أعدائه بالسيف، ونصره ربه ونصر دعوته، لا بد من تعظيمه، ولا بد من توقيره، ولا بد من الأدب مع جنابه صلى الله عليه وسلم. لذا كانت أولى الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تتقدموا بقول ولا برأي ولا بعمل قبل أن يقول الله أو يقول رسول الله عليه الصلاة. يبقى ده اسمه تعليم الأدب مع الله وتعليم الأدب مع رسول الله لبيان قدر ومنزلة النبي. يبقى دي مناسبة مهمة قوي. يبقى سورة الحجرات جاءت بعد سورتين، سورة محمد وسورة الفتح، التي السورتان اللتان تكلمتا عن نصر الله لنبيه ولدعوته. فكان من المناسب بعد هذا النصر أن تتعلم الأمة الأدب مع رسول الله وتوقير النبي وتعظيم النبي ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. الثانية، طيب تعالوا نتعرف على سبب نزول الآية دي وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيه سبب نزول هذه الآيات كي نعرف المناسبة؟ معلوم أن هاتين الآيتين وما بعدهما من آيات نزلتا في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العام يسمى عام الوفود. عام الوفود أي جاءت الوفود من كل مكان تعلن إسلامها وتبايع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاصة بعد فتح مكة. فده كان يسمى عام إيش؟ الوفود. ومعلوم أن الوفود ليسوا جميعا على نهج واحد من الأدب، فهناك الأعراب وفيهم غلظة في القول وشدة، وهناك الوفود التي فيها الحكمة وفيها الأدب. فمن أعظم الوفود أدبا وفد بني عبد القيس، وفد بني عبد القيس كان في أدب وفي رفق وفي حلم وفي حكمة، بخلاف مثلا وفد كوفد تميم فيهم غلظة وفيهم جفاء وفيهم شدة. فاللي حصل أن وفد تميم أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليبايع على الإسلام، وهذا الوفد كان من الأعراب وفيهم غلظة وفيهم شدة، وهذا الوفد بعد أن بايع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لابد من تأمير أحدهم عليهم، أن كان كل وفد يجي يبايع النبي على الإسلام النبي يختار منهم أميرا ليوليه أمرهم. الوفد ده وفد تميم كان عليه رجلان من عظمائهم، الأول يسمى الأقرع ابن حابس، الأقرع ابن حابس، وهذا الرجل كان من المؤلفة قلوبهم، فقد تألف النبي قلبه بأن أعطاه 100 من الإبل، واضح؟ فكان فيهم غلظة وشدة، فده الأقرع ابن حابس. طبعا أعطاه 100 من الإبل في الجعرانة، بعد هنشوف بعد كده في غزوة حنين النبي بدأ يتألف قلوب بعض من دخل الإسلام حديثا، وبعض من رأى النبي قربه من الإسلام كصفوان بن أمية، صفوان بن أمية وغيره. فكان من بين المؤلفة الأقرع ابن حابس، وتألف النبي قلبه 100 من الإبل. ودي بتعلمنا حاجة مهمة قوي في دعوتنا، خاصة ونحن في الغرب يا إخوة. أحيانا يكون معك بعض الناس في محيط عملك أو في محيط دراستك من غير المسلمين، لكنك تجد منهم حرصا على التعرف على الإسلام وسؤالا عن الإيمان، وتجد منهم يعني نوع من الانسجام مع تعاليم الدين، فهؤلاء لابد أن تحرص على استمالة قلوبهم للإسلام بهدية بكلمة طيبة، لأنه أصبح من المؤلفة قلوبهم الآن هو يسأل، فلا مانع مثلا أن تقدم له هدية ترجمة المصحف، الترجمة ليقرأ عن الإسلام، أو تقدم له كتابا بلغتهم عن التعريف بالإسلام من باب الهدية ومن باب تأليف القلب، وتكون رفيقا به. ودي مهمة قوي، لأن هذا نتعلمه من إسلامنا. النبي كان يتألف القلوب، يتألف القلوب. فهذا الأقرع ابن حابس تألف النبي قلبه 100 من الإبل في ساحة الجعرانة. والرجل الثاني يسمى القعقاع ابن معبد، القعقاع ابن معبد. النبي أراد أن يؤمر أحدهما على تميم، فاستشار النبي أصحابه، وكان من بين الصحابة كهلا أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر اختار أحدهما وعمر اختار الآخر، فاختلفا وعلت أصواتهما في حضرة النبي محمد. تعالوا نقرأ الحديث كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. روى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: قدم ركب من بني تميم، ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع ابن معبد، أمر القعقاع ابن معبد، يعني يكون أميرهم من القعقاع ابن معبد. ده رأي مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع ابن حابس، أمر الأقرع ابن حابس. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما أردت إلا خلافي. يقول عمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك، أبدا ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، يعني خلاف حدث بين الصحابيين الجليلين ارتفعت فيه الأصوات. وده برضو بيعلمنا حاجة مهمة، أن الصحابة بشر رضي الله عنهم وأرضاهم يصيبون ويخطئون، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بعصمة أحد بعد النبي محمد كحال الروافد ابتعد عن الدين الصحيح، ودي مشكلة خطيرة جدا عند القوم. جعلوا أئمتهم كالأنبياء والرسل لهم عصمة، والعصمة لا تكون إلا لنبي، خلاص؟ فلا عصمة بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة بشر، ومن يأتي من بعدهم بشر إلى قيام الساعة، يصيبون ويخطئون. الميزة في الصحابة أنهم كانوا في صحبة نبيهم، فكان إذا أخطأ أحدهم لا يقر على الخطأ، يصوب مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بنزول القرآن أو بسنة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بدأ سبب نزول الآيات. ولذلك بعد هذه الحادثة أبو بكر وعمر كان إذا جلس في حضرة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وطلب إليهما الكلام يتكلم أحدهما كأخي الصرار، يصر لدرجة أنه يستفهمه النبي: أعد يا أبو بكر ماذا تقول؟ أعد يا عمر ماذا تقول؟ يتكلم بصوت خفيض لا يسمعه النبي، من الأدب تنزلك الآية: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. ولذلك شوف أدب عمر، بعد رأى رجلا يوما في مسجد رسول الله يرفع صوته عند قبر النبي وهو خارج من المسجد، فأمسك به عمر وقال: أمن أهل المدينة أنت؟ قال: لا. قال: أقرأت سورة الحجرات؟ قال: لا. قال: لو كنت من أهل المدينة وقرأت الحجرات لأوجعتك ضربا، أما دام ما عندكش علم عذرك لجهلك. ثم قرأ عليه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والأدب مع النبي في حياته وأيضا بعد مماته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي حياته لابد من أدب، عند قبره بعد موته لابد من أدب، مع سنته لابد من أدب، هكذا علمنا القرآن الكريم. فده كان سبب نزول الآية وفيه أدب رفيع، فلا نرفع الأصوات في مقام نبينا في حياته أي في مجلسه بعد موته مع سنته ومع قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك أيضا من ضمن الأسباب، كلكم يعلم بعد أن أشرنا إلى يوم الحديبية وما حدث من شروط في ظاهرها الإجحاف، وكان من بين الشروط أن المفاوض سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، اعترض على العقد عندما كتب علي: هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله قريشا. فقال سهيل: امحوا رسول الله، فلو نعلم أنك رسول لاتبعناك. يعني حتى اللفظة، فقال النبي: امحوا يا علي. وعلي ساعتها يعني اعترض: كيف يمحو رسول الله؟ قال: لا أفعل، بل وأقسم ألا يفعل. فرفع النبي عنه الحرج وقال: أشر على موضعه يا علي، ومسحها النبي بيده عليه الصلاة وأزكى التسليم. فطبعا غاضب عمر من هذه الشروط التي في ظاهرها إيش؟ الظلم وإعطاء الدنية من الدين. ولذلك ذهب عمر في غضبه إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال له النبي: بلى. قال: أليس هم على باطل؟ قال: بلى. قال أليس إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال بلى، أي إن ماتوا على شركهم ومعاندتهم للدين. قال بلى. قال له عمر فعلى ما نعطي الدنيا من ديننا يا رسول الله؟ ليه الشروط اللي ظاهرها الظلم دي؟ ليه نرضى بالشروط دي؟ ماذا قال له النبي؟ قال له يا عمر إني رسول الله ولا أعصيه. الله أكبر. عمر لسه في غضبه، ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على باطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وما وإن ماتوا هم دخلوا النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال له الصديق يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزة. الله أكبر، شوف نفس القول، إلزم غرزة. فنزلت الآيات بعد تعلمنا الأدب مع مقام النبوة، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي الآيات. إذن ده كان سبب نزول الآيات، ودي المناسبة بين تلك الآيات وما قبلها من صور، فسبقتها سورة محمد، سبقتها سورة الفتح، هاتان الصورتان اللتان تكلمتا عن نصر الله عز وجل لرسوله بالسيف، وعن نصر الله لرسوله ودعوته، فكان لزاما بعد أن تأتي سورة تعلم البشرية الأدب مع مقام النبوة، مع مقام النبوة. تعالوا الآن نشرع في شرح ألفاظ الآية. يا أيها الذين آمنوا، أذكر أني أشرت في كثير من اللقاءات والدروس إلى السبب من هذا النداء في كثير من آيات القرآن، يا أيها الذين آمنوا. كثيرا ما نسمع في القرآن هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا. لماذا صدر هذا النداء في كثير من الآيات؟ قال العلماء يصدر النداء يا أيها الذين آمنوا لسببين. السبب الأول لهذا النداء عندما تسمع قول ربك مناديا يا أيها الذين آمنوا، فلتعلم أن ما سوف يذكر بعد النداء هو من أوصاف أهل الإيمان، فيجب الحرص على العمل به، فيجب الحرص على العمل به، لأنه معلوم أن النداء في اللغة العربية هو طلب الإقبال، أن لما أندى عليك يا فلان يا بشير معناه إيه؟ بقول لك تعالى قرب مني عايز أقول لك شيء، يا بشير ده نداء. يعني إيه يا بشير؟ يعني بقول لك إيه؟ أقبل تعال. فلما اندهلك أنت منتظر أن أنا أقول لك أمر أو نهي، هكذا الأمر والنهي ثمرة من ثمرات النداء، يعني يأتي عقب النداء أمر أو نهي، ده في اللغة العربية. تندهلي ليه؟ عندما أقول يا بشير هتقول لي نعم، يبقى أنت منتظر مني إيه؟ إن أنا أخبرك بشيء أو أمرك بشيء أو أنهاك عن شيء. أقول لك مثلا يا بشير انتبه، يبقى جه بعد النداء إيه؟ أمر بالانتباه. يا بشير قم من مجلسك وتوضأ، يبقى أمرتك بطلب شيء معين. يا بشير لا تنشغل أثناء الخطبة بهاتفك مثلا، يبقى بنهاك عن الانشغال بالهاتف. يبقى النداء في اللغة العربية طلب الإقبال ويعقبه أمر أو نهي، يعقبه أمر أو نهي. فعندما ينادي ربنا تعالى فيقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى لابد أن نعلم أن ما سوف يأتي بعد النداء من أمر أو نهي من أوصاف مين؟ أهل الإيمان. يبقى لازم نعملها، لابد أن نطبقها. فالآية الأولى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، شوف عبد الله بن مسعود يقول إيه رضي الله عنه وأرضاه، إذا سمعتم النداء في كتاب ربكم فأصغه سمعك، يعني انتبه قوي، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يبقى هيجي لك بعد النداء أمر
من الخير ربنا يأمرك بيه أو شر ينهاك عنه، يبقى لازم تنتبه. يبقى اللي هيجي بعد النداء إيه؟ من أوصاف مين؟ المؤمنين. يعني دوري إن أنا أعمل إيه؟ أنفذ. إذا كان أمرا أفعل، وإن كان نهيا أجتنب، وإن كان خبرا أصدق. الله أكبر. يبقى ده السبب الأول، يقول لك انتبه ما سوف يذكر بعد النداء من أوصاف أهل الإيمان فيجب العمل به. أدي واحد، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى إذن ده نهي أن تتقدم بقول أو برأي أو بعمل قبل أن يقول الله أو يقول رسول الله. اوعى تعمل ده، اوعى تتقدم. طيب يبقى ده السبب الأول. نعم، يبقى انتبه كده في أي نداء في القرآن في يا أيها الذين آمنوا لابد أن تنتبه وتعلم أن ما سوف يذكر من أوامر ونواهي بعد النداء هو صفة من أوصاف مين؟ المؤمنين. يعني لازم تعملها. خلاص، ده واحد، السبب الأول. السبب الثاني لهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا يعلمنا أدبا ربانيا، أنه ينبغي على المخاطب أن يدعو المخاطب بأرق وأعذب الألقاب والأسماء. عايز أكلمك يا شيخ محمد، لما أجي أندهلك أو أكلمك لازم أكلمك بأجمل الكلمات، خاصة في مقام التعليم، في مقام النصيحة، حتى في مقام العتاب. لأنك إن عتبت ودعوت من تعاتب بأحب الأسماء والألقاب هيكون ده دعوة إنه يسمع لك وينفذ ما تريد أن تعاتبه من أجله. إن أردت أن تنصح هيسمع لنصيحتك ويعمل بها. ويمكن ضربت لكم مثالا من قبل في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول كنت غلاما وكنت خلف النبي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف كده يا غلام النداء الجميل ده، إن أنا عايز أعلمه. طب عشان أعلم لازم أنده من أعلم بصفة طيبة بلقب جميل، يقربه مش يبعده، يرغبه مش ينفره. فقال يا غلام، الله، لك حال كثير من الآباء اليوم، يدخل البيت يقول لابنه يا حيوان تعالى. طيب حيوان، انت منتظر الحيوان يتعلم؟ مش هيتعلم ما دام قلت له يا حيوان. واخر يقول له يا حمار. حمار؟ طب انت منتظر ان الحمار يعني هيتعلم؟ مش هيتعلم. يا غبي، يا فاشل، يا بليد. الله الله الله، هكذا لا ولن يتعلم ولن ينتصح المنصوح أبدا. لذلك كثير من الأبناء لا يسمعون للأباء. لماذا؟ لأن الأب لا يسلك مسلك النبي في الدعوة وفي التعليم وفي النصيحة. وذلك شوف عمرو بن سلمة عندما جلس على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان غلاما صغيرا، ويقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، مش عارف يأكل كويس، يعني بيأكل من أمام النبي دلدأ الأكل. لو ابنك أنت كده قاعد كده وعندك ضيوف مثلا وعمال يقلب لك الأتاي هترفصه على طول، صح؟ خلاص، ما أنت بتقول له يا حمار، فلازم تكون أنت كده بترفص زي ولا إيه؟ بس خلاص تروح خابز أخده ضربه قالب، ويمكن تطلق أمه كمان ولا إيه؟ معلمتوش مثلا يعني. تعال نشوف النبي كيف علم. يقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، يا شوف حتى النداء، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بالله عليك هل عمرو بن سلمة مش هيتعلم؟ طب ما هو اللي روينا الحديث اهو، يتعلم ولا لا؟ ده تعلم وبيعلم. الله اكبر الله اكبر، اتعلم وبيعلم. فهكذا مع ابنائنا، حتى وان كنت غاضبا منهم ادعوهم باحب الاسماء. ليه يا إخوة مثلا بتختفي عند الأباء كلمة يا حبيبي لابنه؟ تعال هنا حبيبي جنبي، أنت عارف أن أنا بحبك وخايف عليك، بحب لك الخير، طب يا ابني اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وشوف كيف تثمر في التربية. خده في حضنك والتزمه وطبطب عليه وامسح على رأسه وعلمه برفق، وشوف هتثمر ازاي في التربية. حتى وإن كنت غاضبا، حتى وإن كنت أنت غاضبا، وإن كنت أنا غاضبا، سبحان الله، لأن أنا عايز أعلم ابني، أريد أن أعلمه الخير، مش بالغضب ولا بكبح الألقاب. انظر لأهل الإيمان كيف يصفهم الرب، وهدوا إلى الطيب من القول. الله أكبر، طيب من القول. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن، ده حتى مع المخالف المعاند يقول لك إذا كان في كلمتان الأولى حسنة والثانية أحسن، أنت تختار إيه؟ الأحسن والأجمل. ياه، هذا هو ديننا. فلابد أن نتعلم من هذا النداء هذا الأدب الرباني، أن ندعو الناس بأحب الأسماء، وأن ندعو الناس بأحب الألقاب، حتى في حال شدتنا عندما نشتد نريد لهم الخير، ولا نقبح ولا نذكر ألفاظا قبيحة. يا إخوة، الآن في باب الخلاف تجد عجبا في ثلة من النبت الخبيث في الأمة، الآن عنده قواميس في البداء، سبحان الله، لما يختلف معك أوه لا يصون عرضك، يطعنك ويسبك وألقاب قبيحة، ويقول لك الشدة على المخالف، بئس العبد أنت. الشدة تكون بالقول الطيب بالحكمة، نشتد أن نحذر من شره إن كان من أهل البدع العاملين به، وأن نحذر منه بأدب، ويبقى له علينا حق الإسلام. لكن للأسف عندما نبتعد عن نور الوحيين كتاب وسنة بفهم الصحابة، يكون ما نراه اليوم ألفاظ قبيحة وسباب وطعن، يقول لك الخروف ومش عارف كلام بذيء، ويتم ويصفوا إيه ده إيه ده إيه ده يا جماعة، مش كده. ما كان النبي بذيئا ولم يكن سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق، هذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما الشدة كانت لها حكم نادر، للأسف جعلنا الأصل نادرا والنادر أصلا في زماننا. الشدة تكون بضوابط وبقيود، وتكون من أهل الإخلاص والورع والعلم الراسخين في العلم، لا من هؤلاء الذين لا يرعون في المؤمن إلا ولا ذمة، نسأل الله السلامة. وباسم الإسلام وباسم الشدة على المخالف تجد لهم ألفاظا قبيحة قميئة وقواميس من السباب واللعنات، فإن لله وإنا إليه راجعون. إخوة، منهج أهل الحق في باب الخلاف والاختلاف أن نفرق بين الخطأ والمخطئ، أن نفرق بين الخطأ والمخطئ، فنقول الخطأ هذا خطأ، ونبين الصواب بالدليل ونحرص على ذلك ونحذر من الخطأ، لكن نحفظ قدر المخطئ، خاصة إن كان من أهل العلم وأهل الفضل وله زلة أو زلات. وكما قال القائل: سيئاته تذوب في بحر حسناته. المشكلة يا إخوة أن بعض الشباب للأسف لعدم علمهم بدأوا يأخذون بعض النصوص الواردة في الشدة على المخالف التي قالها أهل العلم الكبار من الأئمة الأعلام، قالوها في من؟ في رؤوس الضلال كالجهمية والإسماعيلية والباطنية والروافض والخوارج الذين كفروا الصحابة وخرجوا على ولاة الأمر بالسيوف، خرجوا على علي وكفروه، ثم يسقطون تلك النصوص على من أخطأ من أهل السنة، ودي الخطأ الجسيم جدا. نقول لهم: لا، أهل السنة أرحم الناس بالناس وأعدل الناس في الحكم على الناس، فانتبهوا يرحمكم الله، واستقيموا على المنهج يرحمكم الله. فرقوا بين الخطأ والمخطئ، ولازم نفرق بين زلة العالم وبين البدعة والفتنة، ودي لا يقوم بها إلا العلماء الراسخين في العلم، لا هؤلاء الأقزام الذين لا يعرف أحدهم كيف يدخل الخلاء على سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يخوض في العلماء وفي الدعاء وفي طلاب العلم فيسقطهم ويجرحهم بلا بينة وبلا دليل قاطع. فدي مشكلة خطيرة جدا جدا. فالقرآن بيعلمنا الأدب: يا أيها الذين آمنوا. فيجب على المخاطب أن يدعو من يخاطب بأرق وأعذب الألفاظ، ثم المخالف عندما يجد منك رفقا وليلا في الدعوة ويجد منك خلقا رفيعا في الدعوة يقبل منك، لا تنفره. يا إخوة، منهج الإسلام كونوا ميسرين لا معسرين، كونوا مبشرين لا منفرين، هكذا ديننا يعلمنا. حتى في شدتنا نحن نشتد بأعذب الألفاظ وأرقها، نحن نشتد رحمة بالمخالف لنأخذ بيده لرحمة الله، لا أن ننفره ونسقطه. ليس هذا هدفنا. الهدف يا إخوة إيه؟ علاج المرض ولا قتل المريض؟ إيه رأيكم؟ نعالج المرض ولا نقتل المريض؟ نحن نعالج المرض. هناك من يريدون قتل المريض، قتل إيش؟ المريض. ودي آفة، ودي طبعا يا إخوة لا شك أن مثل هذه الأمور ومن وقع فيها نتيجة لدسيسة خبيثة في القلب، دسيسة في القلب فأوقعته في هذا. لأن صاحب القلب السليم يرجو براءة للناس والرحمة للناس والهداية للناس ويسعى في ذلك، واضح؟ فانتبهوا لهذا. فالقرآن يعلمنا الأدب، فتعلمت من القرآن هذا الأدب الرفيع هذا، إن النداء بيا أيها الذين أمنوا يعلمنا أدبا ربانيا عندما نريد أن نخاطب، أن ندعو المخاطب بأرق وأعذب الألفاظ، لأن هذا مدعاة لقبول النصيحة وللوقوف معها. المقام ضاق وأنتم على مائدة رمضان، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع رحمات بين يدي سورة الحجرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.